أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد انتهى من بحث الدلالة وما يتعلق بها، ووصل الحديث فعلاً إلى بحث جديد، وهو بحث تقسيمات الألفاظ. أما لماذا هذا الجمع في العنوان؟ لماذا قال تقسيمات الألفاظ ولم يقل ماذا تقسيم اللفظ مثلا؟ فذلك لأنه يوجد عندنا في هذا البحث عدد من التقسيمات، فهذا البحث ليس لتقسيم أو لتقسيمين، بل لثلاثة تقسيمات. ومن المعلوم طبعا في المنطق أنه الجمع عندهم يبدأ بالاثنين، ولكن مع ذلك الجمع هنا جمع لغوي لا جمع منطقي. التقسيم الأول لللفظ بما هو لفظ واحد، هل اللفظ الواحد له معنى واحد أو لا؟ هذا التقسيم. التقسيم الثاني لللفظ بما هو متعدد، هل إذا تعدد اللفظ تتعدد معه المعاني أو لا؟ التقسيم الثالث وهو تقسيم اللفظ مطلقا، سواء كان واحدا أو كان ماذا أو كان متعددا. هذا التقسيم الثالث. التقسيم الأول، إذا كان عندنا لفظ واحد فبالنتيجة لابد أن يكون اللفظ الواحد له معنى واحد يختص به ولا يدل على غيره، أو لا يمكن أن يكون له أكثر من معنى. هذا البحث الأول. طبعا إذا كان لفظ له معنى واحد ولا يستعمل في غيره يسمى البحث أو يسمى اللفظ هنا باللفظ المختص بسبب اختصاصه بمعناه. أما لا، إذا كان اللفظ ليس مختصا بمعنى بل موضوع لعدد من المعاني، ف إما بالأصل يعني موضوع لكل المعاني وهو المشترك المعاني المتعدد، لفظ واحد يوضع المعاني المتعدد، وإما لا يوضع لمعنى ثم يستعمل ويصبح في معنى آخر فيكون ماذا منقولا لمناسبة أو مرتجلا من دون مناسبة الموضوع له، أو لا يستعمل في معنى غير المعنى الذي وضع له مجازا يعني بسبب المجاز، فيقال ماذا حقيقة ومجاز، وبالنتيجة يكون ماذا يكون متعدد المعنى بحسب الاستعمال. قال المصنف لللفظ المستعمل بما له من المعنى. طبعا هسا اللفظ المستعمل في قبال اللفظ المهمل، يعني اللفظ المهمل في اللغة يعني الذي ليس له معنى الموضوع، فطبعا لابد أن يكون اللفظ المستعمل. عدة تقسيمات عامة لا تختص بلغة دون أخرى، وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. عدة تقسيمات، ليس تقسيما واحدا بل عدة تقسيمات. طبعا تقسيمات ليست منحصرة في هذه ثلاثة، ولكن هذه هي الأهم في التقسيم. قال: ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات، وهي ثلاثة تقسيمات. سبب، قال: لأن اللفظ المنسوب إلى معناه تارة ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد، معناه واحد أو لا، هذا تقسيم، وأخرى بما هو متعدد، هذا تقسيم بالنسبة إلى معنى، وثالثة بما هو لفظ من غير نظر إلى كونه واحد أو متعدد مطلقا. الأول وهو بما هو واحد، قال: إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة، دلالات اللي هي طابقية أو التضمنية أو الالتزامية، إذا نسب إلى معناه فهو على أقسام خمسة. سبب، لماذا على أقسام خمسة؟ قال: لأن معناه إما أن يكون واحدا أيضا، واحد من حيث اللفظ وواحد من حيث المعنى، فهو المختص. طبعا هاي علها مهم جدا، واحد يقف عنده أنه أساسا هذه الأمثلة التي تذكر للمختص هي فعلا ألفاظ مختصة، لأنه المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز، هذه كلها تقسيمات المفروض ماذا؟ أن لا تتداخل فيما بينها. بناء على هذا، هل يوجد عندنا لفظ وضع لمعنى ثم لم يستعمل في معنى المجازي في اللغة؟ الأمثلة التي ذكرها المصنف مثل الحديد، مثل الحيوان، هذه ألفاظ حسب كلام المصنف هي ألفاظ مختصة بمعانيها، ومعنى أنها مختصة بمعانيها أنها ليس لها إلا معنى واحد، وبالتالي هي واحدة من حيث اللفظ وواحدة من حيث المعنى، ولكن في الحقيقة لا يوجد في اللغة العربية لفظ لم يستعمل مجازا في معنى آخر. حتى الحديد، كونوا حجارة أو حديدة، هذا استعمال، ليست حقيقة، استعمال، النتيجة استعمال الحديد في غير المعنى الذي وضع له موجود، وهكذا الحيوان، وهكذا غيره من الألفاظ. بناء على هذا، هل يمكن أن نجد لفظا مختصا في اللغة العربية، يعني أنه وضع لمعنى من المعاني ولا يصح بمناسبة من المناسبات المجازية أن نستخدم هذا اللفظ استخداما مجازيا مجازا؟ قد يقال بعدم وجود لفظ إلا لفظ الجلالة، فهو غير مستعمل مجازا، كل الألفاظ يمكن أن تستعمل. حتى قد يقال أنه ليس بالضرورة أن تكون مستعملة بالفعل، ولكنها يمكن أن تستعمل لعلاقة من علاقات المجاز. قال: وإما أن يكون متعددا، واحدا وهو المختص، وإما أن يكون متعددا. انتهينا من المختص. قال: وما له معنى متعدد أربعة أنواع: مشترك، موضوع لعدة معان، منقول، موضوع لمعنى ثم وضع لمعنى آخر، مرتجل، وحقيقة المجاز. فهذه خمسة أقسام. المختص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد.
لماذا قال خمسة أقسام شيخنا وهو أخرج المختص من؟
لا خمسة أقسام للقسمة كلها
مع المختص
للقسمة، قسمة اللفظ بما هو لفظ، بما هو لفظ، قسمة اللفظ بما هو لفظ خمسة أقسام، أربعة هاي الأخيرة والمختص خمس، فهو ما يتحدث فقط على الأخيرة، وإنما أقول هذه خمسة أقسام. الأول المختص، لفظ واحد معناه واحد، وذني أربعة لفظ واحد معاني متعددة، لذلك ذني عز ذني واحد وهذا واحد، يعني يوجد ما تشترك به هذه الأربعة فيما بينهم وهو تعدد المعنى. الثاني قال المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، كلمة واحدة وضعت لمعاني متعددة، طبعا من دون أن يسبق وضعه لبعضها على بعض، وضعه للبعض. كلمة عين تستخدم بها معاني متعددة، وهكذا كلمات كثيرة في اللغة العربية، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر، مثل عين الموضوع لحاسة البصر وينبوع الماء والذهب وغيرها، ومثل الجول الموضوع للأسود والأبيض، والمشترك كثير في اللغة العربية. طبعا البعض ناقش في قضية وجود المشترك في اللغة العربية وأنه لا يوجد شيء اسمه اشتراك في اللغة العربية، ولذلك المصنف لما ذكر عبارة الأخيرة أشار بطرف خفي لمن يشير إلى عدم وجوده في اللغة العربية، قال والمشترك كثير في اللغة العربية، إشارة إلى من ينكر وجود المشترك في اللغة العربية. طبعا حتى يوجد من ينكر مثلا وجود الترادف في اللغة العربية كما سيأتي. هذا هو القسم الثاني، موضوع لعدد من المعاني من دون أن يسبق لوضعه لأحد على وضعه للآخر. ثالث المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يختلف، يفترق عنه، يعني يختلف عن المشترك بأن الوضع لأحدهما مسبوق بالوضع للآخر ومستعمل موضوع لهذا المعنى ثم نقل لمعنى آخر، باعتبار أنه يوجد بين المعنى الذي وضع له وبين المعنى الذي نقله ماذا مناسب، مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق، مثل لفظ الصلاة، لفظ الصلاة باللغة موضوعة للدعاء، الموضوع أولا للدعاء ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول، وفيها دعاء اعتبار أنه توجد مناسبة دعاء والسجود والسجود والركوع، وهكذا لفظ الحج الذي أساسا الموضوع ماذا للقصد مطلقا ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة في الوقت المخصوص والوقت المعين، وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون، ومنها لفظ السيارة الذي كان مختصا ماذا بالقافل، الآن أصبح للدابة التي تسير اللي هو هذه الآلة الموجودة، وهكذا لفظ الهاتف الصوت الذي يأتي من بعيد يسمى ماذا هاتف، وهكذا لفظ الطائرة والمذياع يعني صوت العالي ونحوها من مصطلحات هذا العالم. لكن النقل تارة يكون عملا مقصودا فينسب لمن يقوم بذلك العمل، وأخرى لا لا يكون مقصودا. بل يكون ماذا؟ غير مقصود استعمال. ثم بعد ذلك فإذا كان مقصود سمي تعيين، منقول تعييني، لأنه من استعمله ماذا كان قاصدا. وإن لم يكن كذلك ليس مقصودا، وإنما استعمل إلى أن اشتهر، قيل له منقول تعييني كما سئت بعد ذلك. هذا بالكلام في آخر البحث تقسيم المنقول. لذلك قال والمنقول ينسب إلى ناقله بحسب ذلك الناقل، فإن كان العرف العام قيل له منقول عرفي عرف عام كلفظ السيارة والطائر، وإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطق والنحاة والفلاسفة ونحوهم قيل له منقول شرعي، يعني نسب إلى تلك الجهة، أو منطقي أو نحوي أو صوف أو فلسفي وهكذا، فينسب إلى تلك الجهة التي تسببت أو قصدت في نقله من معناه الأصلي إلى المعنى الجديد. هذا القسم الثاني. أما القسم الرابع فهو المرتجل، وهو لا فرق بينه وبين المنقول من الجهات التي ذكرت، لكن من دون ملاحظة المناسبة. في المنقول تلاحظ المناسبة، هذا من دون ملاحظة المناسبة، مثل تسمية الأشخاص ببعض الأسماء. يعني تسمي الإنسان، بعض الناس تسميه أسد، ليس بالضرورة أن يكون شجاع. فنفس الكلام الذي جرى في المنقول، نفس الشروط التي ذكرت في المنقول تذكر في المرتجل ما عدا ملاحظة المناسبة، فإن الاستعمال في المرتجل من غير ملاحظة المناسبة. قال وهو كالمنقول بلا فرق، إلا أنه ليس تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين، ومنه أكثر الأعلام الشخصية. القسم الأخير وهو الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لواحد من المعاني واستعمل في غيره، بس الغير هذا قد يكون ماذا؟ متعدد، قد يكون واحد، لكن بالنتيجة هو له معنى واستعمل في غيره، وهذا المعنى الذي استعمل فيه قد يكون واحدا وقد يكون متعددا لعلاقة. بس هاي السبب، لأنه بالنتيجة كيف يستعمل؟ يعني إذا كان موضوع لكلمة لمعنى عفوا من المعاني كيف يستعمل؟ قالوا لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له، من دون أن نبلغ حد الواضع في المعنى الثاني، لأنه في المشترك وضع، في المنقول وضع، في المرتجل وضع، في الحقيقة والمجاز لا يصل إلى حد الوضع، بل يبقى موضوع لذلك المعنى ومستعمل في غيره فقط، ليس موضوعا لغيره. واستعمل في غير علاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له، من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني، فيسمى بسبب هذا عدم وصوله إلى هذه المرحلة، فيسمى حقيقة في المعنى الأول ومجازا في المعنى الثاني، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي وللثاني ماذا؟ معنى المجاز. طبعا هذا المقدار قد يجعل الإنسان يتساءل أنه إذا كان المعنى الأول هو المعنى الموضوع، المعنى الثاني ليس معنى الموضوع إنما معنى المستعمل، الإنسان الذي يسمع الكلمة ولها معنى حقيقي ومن الممكن أن تكون مستعملة في معنى مجازي، كيف يعلم هذا الإنسان الذي يسمع الكلمة هل هي مستعملة في معناها الوضعي الحقيقي أو أنها مستعملة في معناها المجاز؟ بالنتيجة كيف يحقق الإنسان العلم وتشخيص المعنى الذي يقصد من الكلمة من خلال ماذا؟ التفريق، بينما إذا كانت مستعملة في المعنى الحقيقي أو كانت مستعملة ماذا؟ في المعنى المجازي. قال المصنف المجاز، قال والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة. أنت لما تستعمل الكلمة في غير معناها الحقيقي لابد أن تنصب قرينة تصرف الكلمة عن معناها الحقيقي، وإلا أي كلمة تستعمل في الكلام ولها معنى حقيقي فهي تنصرف إليه تلقائيا. أما إذا أردت أن لا تنصرف إليه بل تنصرف عنه فلا بد أن تضع مانعا من ذلك، وهي التي تسمى بالقرينة ماذا؟ بالقرينة الصارفة. لذلك قال والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. صارف طبعا القرينة قرينتان، أو تطلق القرينة بإطلاقين، تطلق ويقال لها القرينة الصارفة وهي القرينة التي تصرف اللفظ عن معناها الحقيقي، صرفة يعني تبعد عنه. وهي التي تستعمل عندما يكون هناك استخدام لللفظ في غير معناه الموضوع له. هذه الأول. الإطلاق الثاني القرينة المعينة، وهي القرينة التي يجب أن ينصبها الإنسان عندما يستعمل لفظا مشتركا بين عدة معان، مشترك بين معاني متعددة، لا بد في مثل هذه الحالة أن يأتي بقرينة تعين المعنى المقصود من المعاني التي وضعت لها الكلمة، فلأنها تعين سميت قرينة معينة، ولأن تلك تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي سميت ماذا؟ بالقرينة الصارفة. قال تنبيهان كما هي عادة المصنف يذكر بعض القضايا تحت عنوان تنبيه أو تنبيهان أو تنبيهات. فهنا ما دام عدد التنبيهات هو 2 يعني، فلذلك قال ماذا؟ تنبيهان. الأول إن المشترك اللفظي، طبعا هذه قضية لعله يحتاج واحد يفتح، أنه كلمة المشترك هذه ليس لها معنى واحد، في المصطلح. وإنما لها عدد من المعاني أو لها أكثر من معنى الدقة. إذا كان الاشتراك في اللفظ فيسمى المشترك مشتركا لفظيا، مشترك لفظ، وهذا الذي تحدثنا فيه كان من هذا النوع. أما لا، قد يكون هناك مشترك يسمى المشترك المعنى، تكون الكلمة لها معنى عام وله ماذا عدد من المصادر. فما كان الحديث عنه هو المشترك اللفظي لا المشترك المعنوي. طبعا بعد بحسب الصناعة الأدبية المشترك اللفظي فيه تعدد بالوضع، والمشترك المعنوي ماذا فيه وحدة بالواقع. قال إن المشترك اللفظي والمجاز، هذه اللي هي مفردات تستعمل، لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين. طبعا الإنسان إذا أراد أن ينقل معلومة إلى الآخرين فلا بد أن تكون الوسيلة التي تستعمل في إيصال المعلومة وسيلة واضحة جلية، روح الشخص. فإذا كان يستعمل لفظا مشتركا، واللفظ المشترك له أكثر من معنى، أو كان يستعمل لفظا مستعملا في معنى مجازي، فإن غايته وهي إيصال المعاني إلى الآخرين لن تحصل، لأن اللفظ المشترك كل معانيه تحصل 5 و10 و20، واللفظ المستعمل في غير المعنى الحقيقي أيضا كل المعاني المحتملة تحصل بالإضافة للمعنى الحقيقي. فإذا كان الإنسان يريد أن ينشئ حدا يعني تعريفا أو يقيم برهانا يعني حجة أو حجة مؤلفة ماذا من مقدمات يقينية، فلا بد أن لا يستعمل الكلمة التي يتعدد معناها أو الكلمة التي يكون معناها غير واضح، استعملت في معنى وقد يقصد منها معنى آخر، أو يتظاهر من ظاهرها معنى ونحن نريد معنى آخر، من دون ماذا من دون نصب قرينة. وطبعا الإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام يريد أن يصل إلى الغاية، لا يريد أن يضيع بين المعاني. لذلك قال المصنف إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعماله ما في الحدود والبراهين إلا مع نصب القرين على إرادة المعنى المقصود.
وجود القرين مهم في هذا،
لابد ومهم، لابد ولا بدون ما يصير يشكل عليه بأن هذا لفظ مشترك. ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الأول. بالنسبة للمنقول المرتجل، لأنه إذا هجر المعنى الأول بعد شنو صار مختص بالمعنى الثاني، فإذا هجر كان ذلك وحده قرينة على إرادة الثاني، من باب أن هذا من الأمور التي تعين المعنى. ولكن هل هذا يكفي؟ يقول المصنف هذا عذر، وهو ماذا؟ وهو غير كافي، بل لا يحسن استعمال المجاز في الأساليب العلمية حتى مع نصب القرينة، حتى مع وجود الثاني. قال المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني. سبب، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده، شون هاي العلوم وكذا، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون، وهو المنقول التعييني، أي أن الوضع فيه بتعيين معين، يعني قاصد شخص أو جهة قاصدة، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره. عليكم السلام. وإنما يستعمله جماعة من الناس، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي، لا بقصد الوضع له، مجرد استعمال، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم، فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون القرينة، فيحصل ارتباط ذهني بين نفس اللفظ والمعنى الجديد، يعني المعنى المجازي، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى. ماذا يسمى؟ قال وهو المسمى بالمنقول التعيين. طبعا
مثلا شيخنا الألقاب،
نعم
الألقاب مثلا إنسان يكنى ب
نعم
فتغلب الكنية على الاسم، هذا يعتبر من التعيين أم تعيين؟
كنية؟
كنية مثلا تغلب كعلي بن أبي طالب،
نعم
أبي طالب غلبت على اسم أبيه مثلا، فهل هذا معنى تعيني؟
لا لا لا، بالنسبة إلى هذا بالمرتجلات ما له علاقة، نقل لا فحص، لا نقل لا قصد، هذا في المرتجل إن شاء الله. يأتي الكلام في البحث الجديد، وهو البحث الخاص بالترادف والتباين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.